ساعتنا تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي على إيران وعودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. انطلاق التظاهرة المليونية الرافضة للانقلاب العسكري في العاصمة السودانية وسط انتشار أمني واسع. القوات اليمنية تبسط سيطرتها على مناطق مهمة في محافظة الحديدية غربي البلاد. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيرانية ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي على إيران بصورة فاعلة وقابلة للتثبت وعودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها الكاملة في إطار الاتفاق النووي. وقال حسين أمير عبد اللهيان أنه أجرى الأسبوع الماضي محادثات هاتفية تفصيلية ومنفصلة مع وزراء خارجية الدول الخمس الأعضاء في الاتفاق النووي، أكد فيها أن حكومة الجمهورية الإسلامية تدخل المفاوضات بطريقة عملانية وهادفة لتحقيق النقاط المذكورة. وأضاف: لقد أكدنا أيضا بأن الإجراءات والانتهاكات الأمريكية بما في ذلك فرض المزيد من إجراءات الحظر جعلت توفير ضمانات ملموسة من قبل واشنطن ضرورة لا مناص منها. حذر أحد القادة العسكريين الإيرانيين الكيان الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية. وقال قائد سلاح الطيران في الجيش الإيراني العميد يوسف قرباني إن هذا الكيان يواصل حياكة المؤامرات ضدنا غافلا عن أنه سيختفي من الخارطة إذا ما أقدم على أي حماقة. ولفت إلى قيام قوات حرس الثورة الإسلامية بإجهاض المحاولة الأمريكية الأخيرة لقرصنة النفط الإيراني في بحر عمان، واصفاً إياها بالصفعة القوية التي تتلقاها أمريكا على أيدي القوات المسلحة الإيرانية. وتطرق إلى المناورات الأخيرة للجيش الإيراني واعتبرها شاهداً آخر على القوة الردعية المتفوقة لإيران. بثت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو لمروحية عسكرية إيرانية تحلق فوق بارجة أمريكية في مدخل الخليج الفارسي، ويظهر الفيديو تحليق المروحية التي كانت تقوم بعملية استطلاع في مياه الخليج الفارسي فوق سفينة عسكرية أمريكية من طراز LGD2، وتحمل السفينة على متنها مروحيات عسكرية وجنودا، وتعتبر من سفن الحرب البرمائية التي تكمن مهمتها في دعم القوات البرية الأمريكية، وتم تطويرها من حاملة طائرات إلى حاملة مروحيات. انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرات حاشدة دعت لها اللجان الثورية تحت مسمى مليونية الغضب للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري. واستبقت القوات العسكرية التظاهرات بالانتشار الواسع وإغلاق أغلب الشوارع وجميع الجسور في ولاية الخرطوم، وتطالب التظاهرات بإسقاط المجلس العسكري والإجراءات والقرارات التي اتخذها عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس. ومن المتوقع أن يشارك مئات الآلاف في هذه التظاهرات نظرا لاتساع قاعدة الاحتجاجات. وأعلنت تنسيقات لجان المقاومة بالخرطوم في بيان أن جميع القوى الثورية اتفقت أن يكون اليوم السبت يوما ثوريا تسير فيه مليونيات الغضب لإسقاط العسكر. حول مستجدات الأزمة السياسية والتظاهرات المليونية في السودان نتابع التقرير التالي.
اليمين الدستورية التي قام الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتأديتها كرئيس لمجلس السيادة الجديد في السودان لاقت ردود فعل محلية وأجنبية رافضة، حيث أعربت الدول الغربية عن قلقها إزاء الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد في السودان. ودعت دول الترويكا وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وسويسرا إلى عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية للسلطة. البرهان تجاهل هذه الضغوطات وسمح لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بتأدية القسم نائبا له في مجلس السيادة. أما الأمم المتحدة فقد أكدت أن خطوات البرهان في التعيين أحادي الجانب لمجلس السيادة الجديد يزيد صعوبة العودة إلى النظام الدستوري في السودان، وحثت الجيش على اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تشمل استعادة حمدوك حريته الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به في 25 من الشهر الماضي. وطالبت أيضا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة خدمة الأنترنت. وتشارك الأمم المتحدة في جهود وساطة تهدف لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في البلاد والتوصل إلى أسلوب تفاوضي للخروج من الأزمة عبر العودة إلى تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. لكن هذه الجهود تعثرت في الأيام الأخيرة. الشارع السوداني رفض هو الآخر قرارات البرهان وبدأ أول تحرك احتجاجي ضده، حيث خرجت تظاهرة من مسجد ودنوباي في أم درمان معقل حزب الأمة رفضا للقرارات الأخيرة وتمسكا بالدولة المدنية، وذلك بالتزامن مع مواصلة قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حشد أنصارها لمظاهرات بهدف إسقاط المجلس السيادي الجديد. وطالبتهم أيضا بالاستمرار في العصيان المدني، وأكدت القوى أن مجلس السيادة المعلن لا يمثله وهو مجلس انقلابي مختلط، وشددت على مقاومة ما وصفته بالنظام الانقلابي حتى إسقاطه.
بعد انتصاراتها في جبهات مأرب وشبوة شرقي اليمن، نجحت القوات اليمنية في بسط سيطرتها على جميع المواقع والمناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات المرتبطة بالإمارات في محافظة الحديدة، وأصبحت مناطق الدريهمي والجاح والتحيتة والجراح والخوخة وعشرات القرى الأخرى محررة بالكامل في مساحة تقدر بأكثر من 300 كيلومتر مربع. وخلال أحكامها الحصار على قوات ما يسمى بلواء العمالقة بمديرية حيتا جنوبي الحديدة، تم أسر قائد اللواء أبو هارون اليافعي مع العديد من أفراد اللواء. أبرز التطورات الميدانية في مأرب نتابعها من خلال هذا التقرير.
تطورات مهمة تشهدها جبهة القتال في اليمن. فبعد الانتصارات التي حققتها القوات اليمنية في جبهة مأرب وشرق اليمن وتحريرها مناطق واسعة في هذه المحافظات، تحولت الأحداث إلى الساحل الغربي للبلاد، حيث سيطرت القوات اليمنية على جميع المواقع والمناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات المرتبطة بالإمارات في هذه المحافظة. وأصبحت مناطق الدريهمي والجاح والتحيتة والجراح والخوخة وعشرات القرى الأخرى محررة بالكامل في مساحة تقدر بأكثر من 300 كيلومتر ممتدة من أطراف مدينة الحديدة حتى أطراف مدينة المخة الواقعة في محافظة تعز، والتي لا زالت تحت سيطرة مرتزقة العدوان. وقد رحب السكان بعودة القوات اليمنية إلى هذه المناطق، وتم فتح الطرق والشوارع وأهمها طريق الحديدة صنعاء الذي ظل مغلقا لسنوات. وفي إطار ردود الأفعال للتحولات المهمة في الساحل، اعترفت قوى المرتزقة المرتبطة بالإمارات بالهزيمة في الحديدة، وقالت في بيان إن قواتها عجزت خلال 3 أعوام عن تحقيق تقدم نحو مدينة الحديدة بسبب ما أسمته خيانة حكومة هادي جراء تقييدها باتفاق السويد، مضيفة أن قواتها كانت في حالة حصار وفي حرب استنزافية بدون هدف. وأوضح البيان أنها قررت الانسحاب الآن ضمن خطة انتشار جديدة للدفاع عن مناطق أخرى ومشاركة القتال مع قوات حكومة هادي في جبهات متعددة، خاصة في مأرب وشبوة حسب تعبيرها. حكومة هادي شككت في عملية الانسحاب أو ما سمي بإعادة التموضع، وقالت في بيان إن قوات المرتزقة في الساحل لم تستشرها وإنها لم تكن على علم بالأحداث التي حصلت في الحديدة. وأكدت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة أيضا تراجع المرتزقة، وقالت إنه لم يتم إبلاغها مسبقا بالانسحاب وأنها تراقب الوضع عن كثب.
قدمت مجموعة من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي أبرزهم إلهان عمر مشروع قانون لعرقلة الطريق أمام صفقة أسلحة للسعودية. وأكدت المجموعة على ضرورة وقف بيع صواريخ جوجو للسعودية بقيمة 650 مليون دولار، وهي أول صفقة أسلحة كبيرة للمملكة في ظل إدارة الرئيس جو بايدن. ورفضت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر بيع الأسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان بينهم السعودية. حول تحرك جديد في الكونغرس الأمريكي ضد صفقة الأسلحة للرئيس جو بايدن إلى السعودية، نستمع إلى هذا التقرير.
تحرك جديد في الكونغرس الأمريكي ضد صفقة الأسلحة للرئيس جو بايدن إلى السعودية تشمل صواريخ جوجو هجومية بقيمة 650 مليون دولار، مما أثار معركة جديدة حول فشل بايدن في الوفاء بوعوده الانتخابية لإصلاح السياسة الخارجية الأمريكية. مجموعة من الديمقراطيين البارزين بمن فيهم نواب ورؤساء لجان آدم شيف وجيم ماغفرين وتوم مالينوفسكي أصدرت بيانا معارضا لصفقة الأسلحة إلى السعودية، متهمة بايدن بعدم التحرك لإنهاء التدخل العسكري السعودي الذي وصفوه بالوحشي في اليمن. النائبة إلهان عمر قدمت قرارا مشتركا يمكن أن يمرره الكونغرس لعرقلة صفقة الأسلحة، قائلة إنه من غير المعقول بيع الأسلحة إلى الرياض المستمرة في ذبح الأبرياء وتجويع الملايين في اليمن وقتل المعارضين وتعذيبهم ودعم العبودية الحديثة. وأعلنت إلهان عمر رفضها القاطع لصفقة بيع الأسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان، محملة إدارة بايدن مسؤولية الأزمة الإنسانية في اليمن، ودعت الكونغرس لممارسة سلطته في وقف هذه الصفقة. خطة إلهان عمر المعارضة لبيع الأسلحة لقيت دعما من قبل النائب الديمقراطي روخانا، الذي قال كيف يمكن لإدارة بايدن التفكير في الصفقة قبل أن ينهوا مشاركتهم في حرب اليمن ويرفعوا الحصار عن الشعب اليمني وقبل أن يكون هناك عقوبات على محمد بن سلمان. لكن توقعات نجاح خطوة إلهان عمر لوقف الصفقة ضئيلة، إذ يتعين إقرارها في مجلس الشيوخ الأمريكي مع عدم استخدام الفيتو الرئاسي، إلا أن تحركها يعكس استمرار حالة من الحذر بين أعضاء الكونغرس أزاء صفقات الأسلحة للرياض، رغم نية إدارة بايدن حصر صفقات الأسلحة للمملكة في المعدات الدفاعية. وفي حين أن السعودية شريك مهم لواشنطن في الشرق الأوسط، يرفض أعضاء في الكونغرس الموافقة على كثير من الصفقات العسكرية معها دون ضمانات بأن المعدات الأمريكية لن تستخدم في قتل المدنيين.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن انطلاق عملية أمنية كبرى لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى بإسناد جوي. بيان لإعلام الحشد أكد أن العملية انطلقت من عدة محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة، مشيرا إلى مشاركة وحدات الجيش بهذه المهام. ولفت البيان إلى ورود معلومات استخباراتية لتتبع نشاط الإرهابي وتعقب خلاياها التي نفذت جرائم بحق المدنيين. إلى ذلك تمكنت القوات الأمنية من قتل قيادي خطير بفرق الدواعش وإصابة اثنين من عناصرهم في منطقة ألبو محمد بمحافظة كركوك. جدد رئيس تحالف الفتح في البرلمان العراقي اتهام المفوضية العليا للانتخابات بالتلاعب بالنتائج، وقال هادي العامري: لدينا يقين بحصول تزوير، فمنذ اليوم الأول شككنا بعمل المفوضية وطالبنا بالتعاقد مع شركة فاحصة، وأبدينا تخوفنا من تزوير الانتخابات خلال اجتماع سياسي رفيع قبل بدء عملية الاقتراع. وأوضح أن التزوير كان سيبرانيا وهدفه إدخال العراق بنفق مظلم، ولا نستبعد تدخل الكيان الصهيوني، مشيرا إلى تعطل 3600 جهاز أثناء إجراء الانتخابات. أعلنت أنقرة عن قيام طيرانها بشن غارات على مواقع في شمال العراق زعمت أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني. وطال القصف الجوي لمرتين متتاليتين بعد ظهر اليوم جبل متين في محيط قرية سيركلي بقضاء العمادية شمال دهوك. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي على إيران وعودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. انطلاق التظاهرة المليونية الرافضة للانقلاب العسكري في العاصمة السودانية وسط انتشار أمني واسع. القوات اليمنية تبسط سيطرتها على مناطق مهمة في محافظة الحديدية غربي البلاد. وشكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وحديثنا سيكون حول الصداقة، تلك العلاقة والرابطة الإنسانية التي قد تصل إلى مستوى الأخوة النسبية، وهي تؤثر في سلوك الناس وحركتهم وأخلاقهم بشكل كبير. فكم من صديق تعلم من صديقه مكارم الأخلاق ومحمود الصفات، وكم منهم من أودى بصديقه وأورده المهالك وجعله يغرق في مستنقع المفاسد. حول الصداقة وأثر الصديق في العلاقات الاجتماعية يحدثنا الشيخ حسين المياحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الصداقة أو الصحبة مستمعين الكرام هي علاقة ظاهرة وواضحة لا يستغني عنها الإنسان، فما دام الإنسان يعيش في مجتمع فمن الطبيعي أن تكون هناك علاقات صداقة بسبب الاحتكاك المتواصل والمعاشرة المستمرة بين أفراد المجتمع. والصداقة علاقة محترمة وجليلة، وقد تصل إلى حد يكون فيه الصديق أقرب للمرء حتى من أخيه، رب أخ لك لم تلده أمك كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. وللصديق أثر كبير في حياة صديقه سلبا أو إيجابا، فهو يقتدي به من حيث يشعر أو لا يشعر. ويجدر بالذكر هنا أن للصداقة حقوقا وواجبات والتزامات، منها أن يقدم له النصيحة كما في الآية الكريمة التي ضربت مثلا لصديقين أحدهما مؤمن والآخر كافر. هذا المؤمن يذكر صديقه الكافر بالله تعالى، ويذكره بنعم الله تعالى عليه، ويحاول أن يصده عن كفره. وكان طغيان هذا الكافر بسبب المال والأولاد. ومن حق الصديق أيضا أن تكتم سره. كثير من الرجال أو النساء لا يستطيع أن يبوح بما عنده من أسرار شخصية إلا لصديقه، فالواجب على الصديق إذا اطلع على سر صديقه أن يحفظه له، وأن يستره في نفسه وعياله وقضاياه الأخرى. وهناك حقوق كثيرة أخرى معروفة للصداقة، وينبغي أن يختار الإنسان بدقة وحذر الشخص الذي يتخذه صديقا له، فليس كل من خالطته أو ضحك بوجهك وألان لك الكلام فهو صديق. لذا ينبغي أن يحذر الإنسان في هذا الجانب، لأن أخلاق الصديق وطبائعه ستنعكس عليه. يقول الشاعر: صاحب أخا ثقة تحظى بصحبته، فالطبع مكتسب من كل مصحوب، كالريح آخذة مما تمر به، نتنا من النتن أو طيبا من الطيب.
فالتسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يغشى، أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد. صب التسبيح على قلب اهتم فلا يرشد، أظهره بذكر
وارتمسي. أعزائي المستمعين، قد تتعدى الصداقة إلى أن تكون بين الرجل والمرأة، فهل هذا جائز في الشريعة الإسلامية؟ الجواب على ذلك أن العنوان بما هو عنوان، أي عنوان الصداقة، ليس فيه حرمة من حيث الأصل، وإن كان العنوان الإسلامي هو الأخوة، فيقال أخي وأختي، لا يقال صديقي وصديقتي، إنما الحرمة فيما يترتب على هذه الصداقة وهذه الأخوة من أمور محرمة في الشريعة الإسلامية، من قبيل مثلا النظر المحرم، أي النظر بتلذذ وريبة وشهوة، أو اللمس، فلا يجوز للمسلم أن يمس جسد امرأة لا تحل له بأي شكل من الأشكال. بعض العوائل أو بعض الزملاء في العمل أو الدراسة أو غير ذلك يتصافحون، والمصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية التي ليست من المحارم حرام شرعا. قد يقول البعض: هذه المصافحة أخوية أو ليس فيها تلذذ ولا ريبة. هذا الكلام من الناحية الشرعية غير صحيح، لأن مس جسد المرأة الأجنبية مباشرة حرام شرعا حتى مع عدم التلذذ والريبة. فعلى المؤمن والمؤمنة أن يتجنبوا المحاذير الشرعية في علاقاتهم، فإن خلت الصداقة أو الزمالة أو الأخوة من هذه العناوين المحرمة وهي النظر المحرم واللمس والخلوة وغيرها فلا بأس بها.
نستكشف آفاقا تظهر وبنظر قلبك للعين سترى فيه ربا يعبد. أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تظهر وبنظر قلبك للعين سترى فيه ربا يعبد. صب التسبيح على قلب الدنيا تم فلا يرشد أظهر.
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ملكا لقي رجلا قائما على باب دار فقال له: يا عبد الله، ما حاجتك في هذه الدار؟ فقال: أخ لي فيها أردت أن أسلم عليه. فقال: بينك وبينه رحم ماسة أو نزعتك إليه حاجة؟ فقال: ما لي إليه حاجة غير أني أتعهده في الله رب العالمين، ولا بيني وبينه رحم ماسة أقرب من الإسلام. فقال له الملك: إني رسول الله إليك، وهو يقرئك السلام ويقول لك: إياي زرت، فقد أوجبت لك الجنة، وقد عافيتك من غضبي ومن النار لحبك إياه فيه.
بمصيرك تعبث أحلام ما كان يردك لوام، فاستيقظ من وهم المرقى ما كان يردك لوام، فاستيقظ من وهم المرقى. أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدائي لتنجو في الحشر والجنة.
أجل أعزائي المستمعين، فإن الصداقة من أهم وأبرز العلاقات الاجتماعية، وهي جديرة بأن نحرص عليها ونحافظ على استمرارها ضمن ضوابط الدين والإنسانية. بهذا نكون مستمعين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج، حتى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكرني الحادي مولد حبيب الله، حبي وإنشادي والغوث بعد الله، حبي وإنشادي والغوث بعد الله.
صلوا على الهادي طه
رسول الله،
والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
ذكراه أعيادي هيهات لا أنسى،
هيهات لن ننسى،
ونوره بادي على عباد الله، على عباد الله.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
في السهل والوادي يهدي لشرع الله،
يهدي لشرع الله،
وفيه إرشادي إلى طريق الله، إلى طريق الله.
صلوا على الهادي طه
رسول الله،
والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
صلوا على الخمس تقربا لله. أشرقت شمسه يا ذاكرين الله ما أشرقت شمسه يا ذاكرين الله
صلوا على الهادي طه رسول الله والآل هم زادي إلى رضا الله والآل هم زادي إلى رضا الله
وحبهم يكفي للفوز عند الله
للفوز عند الله
والآل في وصف عترة رسول الله عترة رسول الله
صلوا على الهادي طه رسول الله والآل هم زادي إلى رضا الله إلى رضا الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الوصايا السديدة للإمام العسكري عليه السلام. برنامج خاص في ذكرى ولادته عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. نسب إلى الحكمة الخير الكثير دون الخير مطلقا مع ما عليه الحكمة من ارتفاع الشأن ونفاسة الأمر، لأن الأمر مختوم بعناية الله وتوفيقه، وأمر السعادة مراعى بالعاقبة والخاتمة. وقد جاء في تفسير الآية الكريمة قول الإمام محمد الباقر عليه السلام في الحكمة المعرفة، وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: إن الحكمة المعرفة والتفقه في الدين. وقد ثبت أن الأنبياء عليهم السلام هم سفراء الله وصفوته، وقد جعلهم سبحانه وتعالى مؤدبين بالحكمة، مبعوثين بها، مؤيدين بها من عند الحكيم العليم، كما جاء عن الإمام الصادق سلام الله عليه. وثبت أيضا أن الأرض لا تخلو من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته، وأن الأئمة من أهل بيت النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هم ورثته، لذا فهم عليهم السلام ممن أوتي الحكمة والخير الكثير، وهم الذين ينبغي الرجوع إليهم والسؤال منهم والأخذ عنهم. فالإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة، كما يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام مضيفا: إن الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان، في قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، وقوله تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقوله في طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. وقال لنبيه صلى الله عليه وآله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال في الأئمة من أهل بيت نبيه وعترته وذريته صلوات الله عليهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، صدق الله العلي العظيم. ومن الأئمة الهداة الشموس الطالعة المجللة للعالم بنورها والبدور المنيرة والأنوار الساطعة ومعادن العلم، الإمام الحسن العسكري عليه السلام، الذي أوصى فهدى إلى أوضح المسالك وأنجح السبل، وحذر من مزالق المهالك، إذ كلامه نور وأمره رشد ووصيته التقوى وشأنه الحق والصدق والرفق، وقوله حكم وحتم، ورأيه علم وحلم وحزم. ولهذا يكون المتوفق لطاعته والتابع لدعوته والمتقصي لآثاره والسالك لسبيله والمهتدي بهداه قد سلك إلى الخير الكثير. والآن لنأخذ شيئا من وصايا الإمام الحسن العسكري عليه السلام، من وصيته عليه السلام لشيعته: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. هكذا يوصي عليه السلام شيعته بجوامع الخير والإحسان، وبما أوصى به المصطفى صلى الله عليه وآله أمته. والأولى بالمسلمين يأخذوا عن الأئمة فيما قاله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأنهم أهل بيته وموضع رسالته، عاشوا في مهبط الوحي ومختلف الملائكة، إذ هم قرباه وأمناء الله وشهداؤه على خلقه. ثم يوصي عليه السلام شيعته كيف يتعاملون مع المخالفين لهم في الرأي والاجتهاد، قائلا: صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله لا يدعيه غيرنا إلا كذاب. أجل، فهم الراسخون في العلم الذين مدحهم القرآن فسماهم بالآيات والعلامات وأهل الذكر وأولي الأمر، ومن يعرفون تأويل المتشابه من آيات الله، ومن أوتوا العلم وأثبت في صدورهم وأصفاهم من عباده وأورثهم كتابه، وهم أولاد المصطفى صلى الله عليه وآله وقرابته الذين أوصى الله بحبهم على سبيل الفرض. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهم المطهرون المعصومون بنص كتاب الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والناس إن ادعوا ذلك فهم كذابون، وإن لم يتابعوا أهل البيت فهم إلى النار سالكون. وقال الإمام العسكري عليه السلام أيضا في وصية له: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة، من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة، لكل زارع ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. في كثير من المناسبات يذكر أهل البيت عليهم السلام الناس بالموت، حتى أوصى الإمام العسكري عليه السلام شيعته بقوله: أكثروا من ذكر الموت. ذلك أن الإنسان يغفل حتى يتحول الموت لديه أشبه شيء بشك. قال الإمام علي عليه السلام: أعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموت. وقال عليه السلام أيضا: ما رأيت إيمانا مع يقين أشبه منه بشك على هذا الإنسان، إنه كل يوم يودع إلى القبور ويشيع، وإلى غرور الدنيا يرجع، وعن الشهوة والذنوب لا يقلع. فإذا تذكر الإنسان الموت والبرزخ والحساب والعقاب وأثر ذلك في قلبه، قلع عن الذنوب وانتبه من غفلته، وتبصر أن كل ما يزرع في الدنيا سيجد حصاده في الآخرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن وصية له عليه السلام إلى علي بن الحسين بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق جاء فيها: أوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنه لا تقبل الصلاة من مانع الزكاة، وأوصيك بمغفرة الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم ومواساة الإخوان والسعي في حوائجهم في العسر واليسر والحلم عن الجهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمور والتعاهد للقرآن وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، واجتناب الفواحش كلها، وعليك بصلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وآله أوصى عليا عليه السلام فقال: يا علي، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، ومن استخف بصلاة الليل فليس منا، فاعمل بوصيتي وأمر جميع شيعتي بما أمرتك به حتى يعملوا عليه، وعليك بالصبر، إلى آخر الوصية التي ركز فيها الإمام العسكري سلام الله عليه على الأمور الأساسية في الأخلاق والآداب الاجتماعية وفي العلوم والأعمال الإلهية، مدعومة بالآيات والأحاديث. فهو عليه السلام ابن بيت الوحي، ومن سلالة النبيين وصفوة المرسلين، ومن عترة خيرة رب العالمين، ومن أوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين. وركز الإمام العسكري عليه السلام على أمور حساسة وقضايا مهمة بالنسبة إلى ذلك العصر وتلك الحالة التي كان يعيشها أصحابه وشيعته، حيث الإرهاب وتفرق الأمة وتسلط المنحرفين وابتعاد الناس عن دين الله الذي أنزل، أو أخذ شيء منه بما يناسب مزاجهم وترك أشياء، فالصلاة يؤدونها ولكن الزكاة يمنعونها. فكان مثلهم كمثل الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في قوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ومن وصية أخرى له عليه السلام قال: ادفع المسألة ما وجدت التحمل يمكنك، فإن لكل يوم رزقا جديدا، واعلم أن الإلحاح في المطالب يسلب البهاء ويورث التعب والعناء، فاصبر حتى يفتح الله لك بابا يسهل الدخول فيه، فما أقرب الصنيع من الملهوف، والأمن من الهارب المخوف، فربما كانت الغير نوعا من أدب الله، والحظوظ مراتب، فلا تعجل على ثمرة لم تدرك، وإنما تنالها في أوانها، واعلم أن المدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه، فثق بخيرته في جميع أمورك، يصلح حالك، ولا تعجل بحوائجك قبل وقتها فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط. واعلم أن للسخاء مقدارا، فإن زاد عليه فهو سرف، وأن للحزم مقدارا، فإن زاد عليه فهو تهور. واحذر كل ذكي ساكن الطرف، ولو غفل أهل الدنيا خربت. وهكذا يزدي الإمام العسكري عليه السلام إلى الآخرين الحقيقة، فيصيب بها قلب الواقع وعين المستقبل وأصل التجربة، مشفوعة بنظرة المتبصر على هدى الله ونوره. نجدها كلمات، ولكنها منهاج للحياة الدنيا السعيدة وللآخرة الكريمة، ونراها ونسمعها حروفا، إلا أنها دواء لكل ما عندنا من داء، وشفاء لكل ما نعانيه من أسقام. وقد كتب عليه السلام رسالة جوابية إلى محمد بن الحسن، جاء فيها إن الله بمنه ورحمته لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليكم، بل رحمة منه لا إله إلا هو عليكم، ليميز الخبيث من الطيب، وليبتلي ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، لتسابقوا إلى رحمة الله، ولتتفاضل منازلكم في جنته. ففرض عليكم الحج والعمرة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والصوم والولاية، وجعل لكم بابا تستفتحون به أبواب الفرائض، ومفتاحا إلى سبيله. لولا محمد والأوصياء من ولده لكنتم حيارى كالبهائم، لا تعرفون فرضا من الفرائض. وهل تدخل مدينة إلا من بابها؟ فلما من عليكم بإقامة الأولياء بعد نبيكم، قال الله في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففرض عليكم لأوليائه حقوقا أمركم بأدائها، ليحل لكم ما وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم ومآكلكم ومشاربكم. قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عقائد في أسلوب سهل مقنع بين مبسط، يقبله العقل والضمير والوجدان، ويؤيده المنطق والبرهان، في لغة قرآنية عالية. فرحم الله ابن الصباغ المالكي حيث قال في وصفه: واحد زمانه من غير مدافع، ونسيج وحده من غير منازع، وسيد أهل عصره وإمام أهل دهره، أقواله سديدة وأفعاله حميدة. من الوصايا السديدة للإمام العسكري، برنامج خاص في ذكرى ولادته عليه السلام.
دفتر إيماني كتبت أسامي دفتر إيماني كتبت أسامي بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد دفتر إيماني كتبت أسامي
ثالث عشر معصوم ميلاده رحمة
رحمة
تتفاوح النسمات نسمع لنسمة
نسمة
أي ثالث عشر معصوم ميلاد رحمة
رحمة
تتفاوح النسمات نسمع لنسمة
نسمة
واللي طبع هاليوم عالشفة بسمة
بسمة
هذا بصحيفة نور يتسجل اسمه
اسمه
لحن التهاني تحلى الأغاني لحن التهاني تحلى الأغاني هالدنيا تغني ويانا وفرحتنا تمتل ونهن الزهرة وحيدر جده محمد
دفتر إيماني كتبت أسامي دفتر إيماني كتبت أسامي بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد دفتر إيماني كتبت أسامي
بالعسكر الأفراح حققها ظني
ظني
وللزهرة والكرار واجب نهني
نهني
أي بالعسكر الأفراح حققها ظني
ظني
للزهرة والكرار واجب نهني
نهني
للهادي نغمة شوق ارسلها عني
عني
كل نغمة تحيي الروح يسمعها مني
مني
للمهدي حبنا مهد دروبنا للمهدي حبنا مهد دروبنا وبمولد عود المهدي هاتف تردد ويهني كل العترة جده محمد
دفتر إيماني كتبت أسامي دفتر إيماني كتبت أسامي بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد دفتر إيماني كتبت أسامي
خلها بهواها العين خلها بسحرها كحلها ميل الشوق والحب غمرها
غمرها
خلها بهواها العين خلها بسحرها
سحرها
كحلها ميل الشوق والحب غمرها
غمرها
باسم الحسن هاليوم طايب سمرها
سمرها
إثارك الأشواق يعزف وترها
وترها
مولد خليلي يعزف دليلي مولد خليلي يعزف دليلي بالعترة هايم قلبي عالحب تعود للمهدي نزف البهجة وجده محمد
دفتر إيماني كتبت أسامي دفتر إيماني كتبت أسامي بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد